البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت.
يقول مولانا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق صفة أساسية من صفات أهل العلم، صفة متعمقة في كيانهم، تنعكس على حياتهم وتصرفاتهم، وتظلل أقوالهم وأعمالهم. الصدق يحمل معاني القوة والثبات والشدة والوضوح، وهو ثمرة للإسلام وحقائقه. وكلما ازداد أهل العلم التزاما بالإسلام ازدادوا صدقا وقوة وثباتا. عندما نتكلم عن الصدق عند أهل العلم لا نقصره على الصدق في الكلام والحديث، فهذا أمر بدهي أساسي لا بد أن يكون عند كل مسلم ولو لم يكن من أهل العلم. فالمسلم مكلف أن يصدق في حديثه، ويحرم عليه الكذب في الحديث. وإذا كان الكذب قبيحا عند المسلم العادي فهو أكثر قبحا واستنكارا عند صاحب العلم. صاحب العلم يكون صادقا في كلامه وحديثه، ويكون صادقا في فعله وسلوكه وتصرفاته وأعماله، ويكون صادقا في التزامه، ويكون صادقا في تعلمه وتعليمه، وصادقا في نشاطه ودعوته، وصادقا في إيمانه وعبادته، وصادقا في أخوته ومحبته. صاحب العلم يكون صادقا مع الله، صادقا مع إسلامه، صادقا مع نفسه، مع قلبه وعقله وضميره، صادقا مع أهل بيته، صادقا مع إخوانه وأصدقائه، صادقا مع من يتعامل معهم. فهذا الصدق بمعناه العام الشامل معلم بارز من معالم شخصية صاحب العلم.
ما أقبلت بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم.
كيف يفوز المسلم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. أخرجه مسلم وأحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. والحديث ذكره الألباني في صحيح الجامع.
كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف،
فجزاه الله بما أولى من عز توجني الشرف.
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي.
من هو أسوأ الناس السرقة؟ أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. وهذا الحديث صحيح. فمن الأخطاء الكبيرة في الصلاة الإسراع فيها وعدم إتمام ركوعها وسجودها والقراءة فيها.
ربه بجودك أكرمني
ليفوز بعلمي يا ما عشت، ليفوز بعلمي يا ما عشت.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة
كثيرون لا يدركون أهمية الترتيب في البيت وخاصة في أثاثه، فهم يضعونه بطريقة عشوائية تتناسب مع أذواقهم فحسب، لكن المتخصصون في الديكورات والخبراء في هذا المجال يضعون 10 وصايا لترتيب نموذجي لأثاث المنزل. فما هي هذه 10 وصايا؟ عندما يتعلق الأمر بترتيب الأثاث، هناك بالتأكيد أكثر من طريقة للنظر إلى الأشياء، لكن هذا لا يعني بأنك يا سيدتي لن تقوم بارتكاب الأخطأ. ترتيب البيت فن رائع ويتطلب حسابات حذرة لكل من المساحات وحاجات الضيوف، وبينما يتفق معظم الخبراء بأن التجربة والخطأ هي خير طريقة لمعرفة ما يناسب كل غرفة، إلا إن هناك بعض القواعد التي يجب أن تتذكرها عند ترتيب أثاث المنزل. أولا، قطع السجاد مكانها تحت الأثاث. يقول مصمم وخبير الديكور إنجلو سورماليس: قد ترغب في كشف بعض البلاط والسيراميك في بعض الأماكن، ننصحك باستعمال سجاد كبير يكفي لتغطية منطقة الجلوس أو حسب المكان الذي نتحدث عنه. السجادة الصغيرة تجعل الغرفة تبدو أصغر، والسجادة الكبيرة تجعل الغرفة تبدو أكبر حجما. ضع السجادة تحت الأثاث على الأقل الأرجل الأمامية لخلق شكل جميل لغرفة الجلوس. ثانيا، يجب أن تحاط الأرائك بمساحات صغيرة. يقول سورماليس: وضع الكنب بعيدا عن الجدران بضع إنشات يخلق مساحة تنفس صغيرة وضرورية ويجعل المساحات تبدو أكبر. إذا لم تتمكن من إبعاد الكنب لأن المساحة محصورة، حرك المقاعد والطاولات الجانبية بعيدا لعمل ممرات صغيرة. إذا كانت الغرفة كبيرة، ضع الكنبة الكبيرة بمواجهة النافذة أو موقد النار لعمل مساحتان منفصلتان في الغرفة. ثالثا، الإضاءة المنيرة. تقول مصممة الديكور آيرين فرانستيش: الإضاءة من أهم العوامل التي تخلق أجواء مختلفة، ويجب أن يكون هناك تركيز على نوع الإضاءة في غرفة الجلوس. قومي بتوزيع الإضاءة على كامل الغرفة وتأكدي من أن جميع الزوايا تحظى بالإنارة المناسبة والكافية. مثلا إذا كان لديك ضوء جانبي على أحد الزوايا، فيجب أن يكون هناك آخر مشابه له في الزوايا المقابلة لخلق توازن ضوئي. رابعا، السرير هو المركز. يجب أن يكون السرير في النقطة البصرية المركزية. إذا كانت نوافذ غرفة النوم فرنسية، فيجب أن يوضع السرير في مواجهتها، وإلا فيجب أن يكون مسند رأس السرير على الجدار الأوسع في الغرفة. خامسا، الستائر الطويلة والقصيرة. يقول سورماليس: اختاري ستائر طويلة وثبتيها في أعلى نقطة من الجدار. من الجيد أن تكون الستائر مرتفعة، لأن ذلك يجعل الجدار يبدو أكثر طولا ويزيد من اتساع الغرفة. إذا كانت الستائر صغيرة أو قصيرة فقد تعكس هذا التأثير. كذلك يجب أن يزيد عرض الستارة من 1 إلى 2 قدم لزيادة مساحة النافذة. سادسا، موائد الطعام والإضاءة المميزة. بالرغم من أن ذلك يعتمد على الهندسة المعمارية لمنزلك، إلا أن سورماليس يقترح وضع مركز مائدة الطعام تحت الإنارة بشكل مباشر. إذا كانت هناك ثريا كبيرة، فيجب أن يكون مركز المائدة أسفلها مباشرة، وإلا فيجب استبدال الإضاءة بأخرى ممتدة لتغطية مساحة المائدة بشكل متساوي. الإضاءة عامل مهم على مائدة الطعام، فهي تعطي شعورا بالراحة والانسجام وتوازن للظلال على طول المائدة. سابعا، طاولة غرفة الجلوس يجب أن تكون كبيرة. يقول سورماليس: اختر الطاولات الكبيرة المربعة دائما. إذا لم تتمكن من ذلك بسبب حجم وشكل الغرفة، فيمكنك استعمال طاولة وسطية مستطيلة. مثل قطع السجاد، الطاولة الكبيرة تعطي تأثيرا بالاتساع والضخامة والربط في الغرفة. هذا ويتفق معظم الخبراء بأن طاولة الجلوس الوسطية يجب أن تكون على مسافة 12 إلى 24 إنش من الكنبة. ثامنا، الخزائن ليست قطعا منفصلة. الخزائن سواء تلك المخصصة للثياب أو الأغراض يجب أن تكون مثبتة على الجدران وليست في الزوايا، لأنها بذلك تضيع المساحة وتبدو سخيفة. إذا كانت المساحة ضيقة فيمكنك مثلا تثبيتها على جدار جانبي، أو إذا كانت صغيرة فيمكنك إضافة قطعة أثاث لها لتبدو أكبر مساحة وبالتالي تتسع لجدار كامل. تاسعا، الرسومات والمرايا وعلاقتها بالأثاث. يميل الناس لتثبيت الصور على الجدران. يقول ساسمان خبير ديكور منزلي:
الرسومات الجدارية يجب أن تكون محط الأنظار، لذا عندما تثبتي لوحة خلف الأثاث يجب أن تكون على الأقل 24 إلى 36 إنش فوقها. وبالرغم من أن مسألة ارتفاع اللوحة يرتبط باللوحة نفسها، فيمكنك القيام بعمل تجربة مسبقة قبل تثبيت المسمار، مثل وضع الورقة التي تأتي مع اللوحة على الجدار وتثبيت المركز بقلم رصاص قبل البدء في العمل. قومي بنفس التجربة لتثبيت المرايا، ولكن مع شرط بسيط وأساسي، يجب تثبيت المرايا في مواجهة منظر جميل، نافذة، مصدر إنارة أو لوحة جميلة، وهكذا سيزيد جمال المرأة. وعاشرا وأخيرا، التلفزيونات ليست مركز الغرفة. من الأفضل تثبيت شاشة التلفاز على الجدار إذا أمكن لتوفير المساحة، وإلا فيجب اختيار مركز الغرفة لوضع جهاز التلفاز به. ولكن يجب أن لا تتجاهل موقد النار أو أي شيء آخر في الغرفة يعتبر من العناصر الحيوية. من الأفضل دائما وضع جهاز التلفاز على الجدار البعيد عن الممر وبالترابط مع قطع الأثاث أو الأبواب الجانبية الأخرى.
من نور العلم بعينينا
لتؤكد للعلماء أن التوفيق يصافح كفيغا، التوفيق يصافح كفيغا،
التوفيق يصافح كفيغا. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بدي.
هل هناك تنافس على الطعام بين اللواحم؟ يقول علماء الطبيعة: لا يوجد الكثير من التنافس على الطعام بين اللواحم، فحمار الوحش يشكل الفريسة المفضلة لدى الأسد والفهد والكلب البري، بينما يقوم الفهد الصياد الرشيق والسريع بمطاردة الغزل، فتستمد منها فيتامين A الذي لا تستطيع إنتاجه بنفسها، ويقتات الضبع وابن آوى والنسر على الجيف، وتأكل الحشرات بقايا الفريسة، بينما تقوم الجراثيم والفطريات بتحويل عوامل التحليل العضوية إلى فتات من المواد غير العضوية التي تخصب التربة.
أكرمني ربه بجودك، أكرمني
لأفوز بعلمي ما عشت، لأفوز بعلمي ما عشت.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب.
ما قصة الطفل الأبكم الفصيح الذي كان سببا في هداية والده؟ هذه من عجائب القصص، ولولا أن صاحبها كتبها بنفسه ما ظننت أن تحدث. يقول صاحب القصة وهو من أهل المدينة النبوية: أنا شاب في 37 من عمري، متزوج ولي أولاد، ارتكبت كل ما حرم الله من الموبقات. أما الصلاة فكنت لا أؤديها مع الجماعة إلا في المناسبات فقط مجاملة للآخرين، والسبب أني كنت أصاحب الأشرار والمشعوذين، فكان الشيطان ملازما لي في أكثر الأوقات. كان لي ولد في 37 اسمه مروان، أصم أبكم، لكنه كان قد رضع الإيمان من ثدي أمه المؤمنة. كنت ذات ليلة أنا وابني مروان في البيت، كنت أخطط ماذا سأفعل أنا والأصحاب وأين سنذهب. كان الوقت بعد صلاة المغرب، فإذا ابني مروان يكلمني بالإشارات المفهومة بيني وبينه ويشير لي: لماذا يا أبتي لا تصلي؟ ثم أخذ يرفع يده إلى السماء ويهددني بأن الله يراك. وكان ابني في بعض الأحيان يراني وأنا أفعل بعض المنكرات، فتعجبت من قوله، وأخذ ابني يبكي أمامي فأخذته إلى جانبي، لكنه هرب مني. وبعد فترة قصيرة ذهب إلى صنبور الماء وتوضأ. كان لا يحسن الوضوء، لكنه تعلم ذلك من أمه التي كانت تنصحني كثيرا ولكن دون فائدة، وكانت من حفظة كتاب الله. ثم دخل علي ابن الأصم الأبكم وأشار إلي أن انتظر قليلا، فإذا به يصلي أمامي، ثم قام بعد ذلك وقد أحضر المصحف الشريف ووضعه أمامه وفتحه مباشرة دون أن يقلب الأوراق، ووضع إصبعه على هذه الآية من سورة مريم:
يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
ثم أجهش بالبكاء وبكيت معه طويلا، فقام ومسح الدمع من عيني،
ثم قبل رأسي ويدي وقال لي بالإشارة المتبادلة بيني وبينه: ما معناه؟ صلي يا والدي، صلي قبل أن توضع في التراب وتكون رهين العذاب. وكنت والله العظيم كنت في دهشة وخوف لا يعلمه إلا الله، فقمت على الفور بإضاءة أنوار البيت جميعها، وكان ابني مروان يلاحقني من غرفة إلى غرفة وينظر إلي باستغراب وقال لي: دع الأنوار وهيا إلى المسجد الكبير، يقصد الحرم النبوي الشريف. فقلت له: بل نذهب إلى المسجد المجاور لمنزلنا. فأبى إلا الحرم النبوي الشريف، فأخذته إلى هناك وأنا في خوف شديد، وكانت نظراته لا تفارقني البت. ودخلنا الروضة الشريفة وكانت مليئة بالناس، وأذن المؤذن لصلاة العشاء وأقام المقيم صلاة العشاء، وإذا بإمام الحرم يقرأ من قول الله تبارك وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
فلم أتمالك نفسي من البكاء، ومروان بجانبي يبكي لبكائي. وفي أثناء الصلاة أخرج مروان من جيبه منديلا ومسح به دموعي، وبعد انتهاء الصلاة ظللت أبكي وهو يمسح دموعي، حتى إنني جلست في الحرم مدة ساعة كاملة، حتى قال لي ابني مروان: كفى يا أبي لا تخف، فقد خاف علي من شدة البكاء. وعدنا إلى المنزل، فكانت هذه الليلة من أعظم الليالي عندي، إذ ولدت فيها من جديد، وحضرت زوجتي وحضر أولادي، فأخذوا يبكون جميعا وهم لا يعلمون شيئا مما حدث. فقال لهم مروان: أبي صلى في الحرم. ففرحت زوجتي بهذا الخبر، إذ هو ثمرة تربيتها الحسنة. وقصصت عليها ما جرى بيني وبين مروان، وقلت لها: أسألك بالله، هل أنت أوعزت له أن يفتح المصحف على تلك الآية؟ فأقسمت بالله ثلاثا أنها ما فعلت، ثم قالت لي: احمد الله على هذه الآية. وكانت تلك الليلة من أروع الليالي، وأنا الآن ولله الحمد لا تفوتني صلاة الجماعة في المسجد، وقد هجرت رفقاء السوء جميعا وذقت طعم الإيمان، فلو رأيتني لعرفت ذلك من وجهي. كما أصبحت أعيش في سعادة غامرة وحب وتفاهم مع زوجتي وأولادي، وخاصة ابني مروان الأصم الأبكم الذي أحببته كثيرا، كيف لا وقد كانت هدايتي على يديه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى ما فيه خيرنا وصلاحنا، إنه سميع قريب مجيب.
لن يشقى في الدنيا أبدا، من حاز العلم مع الفهم، من حاز العلم مع الفهم، من حاز العلم مع الفهم. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
ما الذي ينبغي أن نكتمه على جيراننا وأن ننشره عن جيراننا؟ قال أحد الحكماء: اكتم على جارك ثلاث: عورته وثروته وكبوته، وانشر عن جارك ثلاث: كرمه وصيانته ومودته.
في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت، البسمة بانت في وجهي
ما هو معدن الزئبق الذي يدخل في أجهزة القياس كميزان الحرارة والباروميتر؟ إن الزئبق هو معدن أبيض لماع سائل عند درجة الحرارة الطبيعية. يستعمل الزئبق النقي في الأجهزة الكهربائية أو أجهزة القياس كميزان الحرارة والباروميتر وغيرها، أو كبديل للشمع في السباكة.
فوز بعلمي ما عشت أفوز بعلمي يا ما عشت.
أنا ما أقبلت بلا غدف فأبي قد عرفني الهدف.
رغماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا غدف فأبي.
ما الذي حدث مع الإمام أحمد بن حنبل يوم حضرة الوفاة؟ عن عبد الله بن أحمد قال: لما حضرت الوفاة أبي وبيدي خرقة لأشد بها فكيه، فجعل يعرق ثم يفيق ثم يفتح عينيه ويقول: لا بعد لا بعد. ففعل هذا مرة وثانية، فلما كان في الثالثة قلت له: يا أبتي، أي شيء هذا قد لهجت به في هذا الوقت؟ تعرق حتى نقول قد قضيت، ثم تعود فتقول: لا بعد لا بعد. فقال: يا بني، ما تدري ما قلت؟ قلت: لا. فقال: إن إبليس لعنه الله قائم بحذائي عاض على أنامله يقول لي: فتني يا أحمد. فأقول: لا بعد لا بعد حتى أموت. والإمام أحمد ابن حنبل هو إمام المذهب الحنبلي وأحد الأئمة الأربعة. ولد ببغداد ونشأ منكبا على طلب العلم، وسافر في سبيله أسفارا كبيرة إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام وغيرها. قال الذهبي رحمه الله: هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا. وقال عبد الرزاق الصنعاني: ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل. توفي رحمه الله سنة 241 هجري.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
ما حكم غلق المحمول أثناء الصلاة؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الدكتور مصطفى مراد، عضو هيئة التدريس في الأزهر الشريف، فيقول: يجب غلق الهاتف النقال أو المحمول قبل الصلاة، فإن نسي المصلي إغلاقه قبل الصلاة أغلقه أثناءها.
ربه بجودك أكرمني
لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها.
ما الحكمة من تحريم نمص الحاجب مع أن النمص وسيلة من وسائل التجميل التي تتبعها كثير من النساء؟ يقول طبيب متخصص في مستشفى السرطان: إن لسرطان الثدي علاقة وثيقة جدا بنمص الحاجب، حيث إن نمص الشعرة الواحدة من الحاجب يؤدي إلى تجمد الدم وتأكسده في مكان الشعرة، ومن ثم نزوله بعد مدة، وعن طريق خلايا تؤدي مع مرور الوقت ومع تجمد العديد من نقاط الدم الناتجة عن النمص تؤدي لتحول هذه الخلايا لخلايا سرطانية تسبب مرض سرطان الثدي، أعاذنا الله من ذلك. ويقول هذا الطبيب إن الخلايا تلك لا تتحول في وقت النمص، إنما تتحول بعد مرور السنوات عليه.
التوفيق يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
من هم الأعداء الثلاثة الذين يتربصون بالإنسان؟ إن السائر في طريقه إلى الله عز وجل يعترضه ثلاثة أعداء، إذا نجا من عدو نهشه الآخر، ويشترك الثلاثة في مقصد واحد هو قلبك، مستودع الإخلاص في البدن. واللصوص الثلاثة هم شيطان الإنس وشيطان الجن والنفس الأمارة بالسوء. وليس القلب مجرد عضلة، إنما القلب هو الذي يعقل في الجسم وليس العقل. قال الله تبارك وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. وقال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وقال: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والطريق إلى الله تعالى في منتهى الوعورة،
بسبب هؤلاء الأعداء، ولكنك منتصر عليهم إذا لجأت إلى الله عز وجل وأحببته وتعلقت به. وهناك علامات تدل على حبك لله، أولها الذكر المستمر لا سيما في أحلك المواقف وفي الكرب، والذكر ثناء على الله تعالى. فإذا تأملنا دعاء الكرب تجده كله ثناء، وهو لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. مع أنك في مثل هذا الموقف كان من الممكن أن تدعو الله بأن يرفع عنك، ولكن لكثرة حبك لله شغلك ذكره عن حاجتك، أفلا ينجيك؟ ثانيا، إنك تصحو من نومك على ذكره وتنام على ذكره. لذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكارا في النوم وأذكارا في اليقظة. ثالثا، ألا تتخذ الكافرين أولياء، فلا يمكن أن يحكم لرجل بظاهر الإيمان وهو يواد أعداء الله وهو حرب على أولياء الله. قال الله تبارك وتعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. رابعا، عدم إظهار الود للمنافقين. خامسا، الأدب مع المحبوب. وعلامات الأدب أن لا تحد النظر إليه. قال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم. هذه هي العلامة الأولى من علامات الأدب مع المحبوب. وعلامة أخرى هي خفض الصوت. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جد. سادسا، من علامات الحب أنه إذا ذكر المحبوب ظفرت العين بالدموع، وقد كان الصحابة أكثر الناس بكاء إذا ذكر الله عز وجل. سابعا، أن يهفو قلبك إلى دار محبوبك وبيته. فالحاج عند عوده من الحج إذا سمع الأذان وشاهد الكعبة تراه يبكي ويتمنى العودة مرة أخرى. قال تعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وقال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
ما الذي تعرفه عن الماس؟ الماس هو كربون شبه نقي متبلور، وهو متجرد عموما من اللون، وهو أصلب المعادن الطبيعية ويستعمل في الصياغات والصناعة. والماس الرديء أو ماسة القطع هو ماس مقوس الجوانب، يستخدم في قطع الماس الثمين وصقله. أما الماس الأسود أو الفحماس فيستعمل في حفر الصخور الصلبة.
البسمة بانت في وجهه
أيها الإخوة والأخوات. في نهاية هذه الحلقة نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا إلى المساعدة في إحداث بعض الوعي اللازم لتثبيت الإيمان وتقوية المعرفة بالله العلي العظيم.
من حاز العلم مع الفن البسمة